قال الإمام البغوي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن المشركين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جماعة ندموا أن لو كانوا كبوا عليهم، فقال بعضهم لبعض: دعوهم، فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، يعني صلاة العصر، فإذا قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوهم. فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنها صلاة الخوف، وإن الله عز وجل يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فعلمه صلاة الخوف. وهذه الرواية كما هو معلوم رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس إسناد موضوع. وله طريق أخرى عن ابن عباس وهو أيضا شديد الضعف عند الحاكم والبزار من طريق أبي عمر النضر ابن عبد الرحمن، وهو متروك، نضر بن عبد الرحمن متروك. وله طرق أخرى عن أبي عياش الزرقي جاء بنحو هذا مطولا أيضا في صفة صلاة الخوف عن أبي عياش الزرقي مروي عنه من طرق، وقد ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول، وأشار إلى أنه اختلف في وصله وإرساله، ورجح البخاري رحمه الله أنه مرسل. قال رحمه الله وجملته: أن العدو إذا كانوا في معسكرهم في غير ناحية القبلة لأنها تختلف صلاة الخوف فيما إذا كانوا في جهة القبلة أو كانوا في غير جهة القبلة، فإذا كان العدو في غير جهة القبلة فيجعل الإمام القوم فرقتين، فتقف طائفة وجاه العدو تحرسهم ويشرع الإمام مع طائفة في الصلاة، فإذا صلى بهم ركعة قام وثبت قائما حتى أتموا صلاتهم، فذهبوا إلى وجاه العدو، ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم الصلاة، ثم يسلم بهم، يكون صلى بكل طائفة منهم ركعة. الطائفة الأولى صلى بهم الركعة الأولى وأتم الركعة الثانية لأنفسه، الركعة الأولى بالنسبة للإمام، والطائفة الثانية صلى بهم الركعة الثانية له وهي لهم الأولى وأتم الثانية. الطائفة الأولى حازت فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام، والطائفة الثانية حازت فضيلة التسليم مع الإمام، وهما تحريم الصلاة وتحليلها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فكان لكل طائفة أمر من هذين الأمرين، وهذه من أفضل صفات صلاة الخوف، بل كان يفضلها كثير من أهل العلم، لأن وردت صلاة الخوف على نحو 6 أو 7 كيفيات كلها صحيحة. هذه من أحسنها، لأن كل طائفة تصلي صلاة تامة لا تفصل صلاتها، تنتهي منها ثم تكمل. قال: وهذه رواية سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك بذات الرقاع، ورد في الصحيحين كما سيأتي. وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. وأخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هو نفس الحديث السابق لأنه هنا سمي أنه سهل بن أبي حثمة. وذهب قوم إلى أن الإمام إذا قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وجاه العدو، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم وهم لا يسلمون بل يذهبون إلى وجاه العدو، وتعود الطائفة الأولى فتتم صلاتها، ثم تعود الطائفة الثانية فتتم صلاتها. وهذه رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك، وهو قول أصحاب الرأي. حاصل هذه الصلاة أن الإمام يصلي ركعتين، فتأتي طائفة من أصحاب يصلون معه ركعة، وحين يقوم إلى الركعة الثانية هؤلاء الذين صلوا معه ركعة ينصرفون، لا يتمون، ينصرفون، يذهبون وجاه العدو. ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلون مع الإمام الركعة الثانية التي بقيت له، فإذا سلم أيضا لا يسلمون، ينصرفون ولا يتمون. فتأتي الطائفة الأولى التي صلت ركعة مع الإمام تصلي الركعة الثانية بمفردها وتتشهد وتسلم ثم تنصرف، وتأتي الطائفة الثانية كذلك تصلي ركعة ثم تتشهد وتسلم وتنصرف. وهذه صحيحة، ودليلها كما سيأتي في الصحيحين، إلا أن الأولى أحسن منها، فالأولى فيها صلاة تامة، لا يفصل المأمون صلاتهم، يتمون الصلاة جميعا ويصلون جماعة الجميع. وأما هذه الصلاة ففيها فصل، ما يذهبون يرابطون وجاه العدو وبقيت لهم ركعة وهم لم يسلموا من الصلاة بعد. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال أخبرنا يزيد ابن زريع قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم بهم، فقام هؤلاء فصلوا ركعتهم، فصلوا ركعتهم. وهذا في الصحيحين. قال رحمه الله وكلتا الروايتين صحيحة. فذهب قوم إلى أن هذا من الاختلاف المباح الذي يسمى باختلاف التنوع، وهو الذي وردت فيه العبادة على عدة صور، يجوز أن يفعل المسلم هذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصورة، ولا ينفي أن يكون بعضها أفضل من بعض. فذهب قوم إلى أن هذا من الاختلاف المباح، وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى حديث سهل بن أبي حثمة لأنه أشد موافقة لظاهر القرآن وأحوط للصلاة وأبلغ في حراسة العدو. كلها هذه مميزات للصلاة التي رواها سهل بن أبي حثمة، صفة الصلاة أنها أشد موافقة للقرآن كما سيبينه البغوي كيف وافق القرآن، وأنه أحوط للصلاة بحيث أن كل طائفة تصلي صلاتها تامة وتنتهي منها، وأبلغ في حراسة العدو، لأن إذا صلت صلاتها تامة تفرغت للحراسة ولم تبقى مشغولة بأمر آخر، وأيضا يقل ذهابهم ورجوعهم. وذلك لأن الله تعالى قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إذا صلوا ثم قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، وهذا يدل على أن الطائفة الأولى قد صلوا من صلاة تامة، وقال فليصلوا معك، فمقتضى أن يصلوا تمام الصلاة أي أن يصلوا صلاة تامة لا يبقون منها شيئا. فظاهره يدل على أن كل طائفة تفارق الإمام بعد تمام الصلاة، والاحتياط لأمر الصلاة من حيث إنه لا يكثر فيها العمل والذهاب والمجيء، والاحتياط لأمر الحرب من حيث إنهم إذا لم يكونوا في الصلاة كان أمكن للحرب والهرب إن احتاجوا إليه، أمكن للحرب أي القتال، والهرب مراد بالهرب أي تحيز إلى فئة، ليس المراد الفرار من أرض المعركة وترك القتال، فإنه كبير من كبائر الذنوب. ولو صلى الإمام 4 ركعات بكل طائفة 2 ركعة جاز، هذه الصفة الثالثة أن يصلي الإمام 4 ركعات، يصلي بالطائفة الأولى 2 ركعة تامتين يسلم بهم، ويصلي بالطائفة الثانية 2 ركعة تامتين يسلم بهم، تكون صلاة تامة. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسين الإسفرايني قال أخبرنا أبو عوان يعقوب بن إسحاق الحافظ قال أخبرنا الصنعاني قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع وكنا إذا أتينا على شجرة ضليلة تركنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأغمد السيف وعلقه فنودي بالصلاة فصلى بطائفة 2 ركعة ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى 2، قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم 2. وهذا في الصحيح. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة قال أنبأني ابن علية أو غيره، عندنا سقط أنبأني بعد قوله أخبرني الثقة قال أنبأني ابن علي أو غيره، عن يونس عن الحسن عن جابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفة 2 ركعة ثم سلم، ثم جاء الطائفة أخرى فصلى بهم 2 ركعة ثم سلم. الإسناد الذي هنا شديد الضعف، شيخ الشافعي مبهم أخبرني الثقة، وقد كان الشافعي يقول ذلك ويريد به ممن يريد به إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي الذي هو متروك، إبراهيم بن محمد المشهور بكنيته بابن أبي يحيى الأسلم، وهو في انقطاع بين الحسن وجابر، لكن له طرق أخرى، فقد أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم من طرق أخرى عن يونس عن الحسن عن جابر، وبقي فيه علة الانقطاع بين الحسن وجابر، إلا أنه له متابعة. الطريق الأولى في الصحيحين فيها معنى هذا الحديث، والحديث الصحيح أصلا. فإذن إلى الآن كم هذه الصفات في صلاة الخوف؟ 3. ها، من يذكر؟ هات واحدة. الإمام الأولى أن يصلي الإمام ركعتين، كمل واحدة واحدة، يقسم أصحابه طائفة، تصلي طائفة معه ركعة. لا، قبل الانصراف، نريد الصفة الأولى، ثم يثبت الإمام قائما ويطيل القيام وهم يتمون ركعة، فيتمون ركعتين ويسلمون وينصرفون، ثم تأتي طائفة أخرى وهو لا يزال قائما في الركعة الثانية فيصلون ركعة، ثم إذا جلس للتشهد أطال الجلوس وهم يقومون يؤدون الركعة الثانية، ثم يجلسون يتشهدون معه ويسلمون سويا. الصفة الثانية، نعم فتكون لكل طائفة ركعتان. ماذا فيها هذه الصفة الثانية مما يجعل الأولى أحسن منها؟ قلنا فيها ماذا؟ فيها كثرة حركة، فيها فصل وعدم إتمام الصلاة، يذهبون يرابطون، بقي عليهم ركعة ولم يسلموا، وأيضا حتى في أمر الحرب والمواجهة، ولو احتاجوا أن يتحيزوا ربما ضيعوا الصلاة بعد ذلك، يتحيزون وبقيت عليهم ركعة. الصفة الثالثة، أن يصلي الإمام 4 ركعات بكل طائفة ركعتين، يصلي ركعتين يسلم الطائفة الأولى، ثم تأتي الطائفة الثانية يصلي بهم ركعتين ويسلم. ثم ذكر صفات أخرى سيأتي إن شاء الله نقرأها في درس لاحق. الإسناد الأول، أي عندنا الصنعاني في نسخة الصاغاني، يعني صواب الصنعاني الصاغاني، حديث جابر في آخر صفة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.